أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن دام على أعدائه من الأولين والآخرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، أكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله تناول في هذا اليوم بعض الجوامع الرجالية. المقصود من الجوامع الرجالية هي الكتب المصنفات الأساسية التي يعتمد عليها في مسألة مدح الرواة وتوفيقهم من جهة، وذمهم وتضعيفهم من جهة أخرى. وهذه الجوامع لا بد أن تكون كما ذكرنا، باعتبار أن في التوثيق لا بد يكون مبني على الحس وليس على الحد، فلا بد أن تكون تلك الجوامع قريبة من عهد الرواة، يعني قيمة هذه الجوامع الرجالية لأنها قريبة من عهد الرواة، وبالتالي يمكن أن يكون توثيقها وتضعيفها مبني على الحس الذي هو البناء الأساسي في توثيق الرجال أو تضعيفه. مقدمة يذكر طبعا، ولو أنه مو شيء أساسي، ولكن يذكرون أن أول ما كتب وصن في علم الرجال مجموعة كتب يكتبون فيها الأسبقية لبعض أصحاب الأمة عليهم السلام، مثلا كتاب عبيد الله بن أبي رافع إلى أمين عليه الصلاة والسلام، يقولون الشيخ الطوسي في فارس يقول له كتاب تسمية من شهد مع عاملين الجمل والسكين النهروان من الصحابة. طبعا قد يكون هناك مجال للكلام في أن هذا العنوان الكتاب مو معلوم أنه يتكلم عن مسألة توثيق وضعف، العنوان ظاهر في من شهد مو بالضرورة من الصحابة، ولكن قد يكون فيه أيضا أكثر من هذا، يعني احتمال مسألة أن يكون فيها توثيق وارد. هناك مجموعة من الكتب الرجالية التي جاءت بعد ذلك متأخرة، مثلا عبد الله بن جبل الكتاني توفى سنة 219، الشيخ الطوسي في رجاله يعد أن كتاب من كتب يعني في الرجال. أيضا لدينا كتاب رجال حسن بن علي الفضال متوفى سنة 224، وكان من الكتب معروفة حتى في زمن الشيخ النجاشي. كتاب الرجال حسن محبوب توفى أيضا 224، اسمه معرفة رواة الأخبار. أيضا هذه جملة من الكتب التي صنفت وحتى اعتمد عليها من جاء متأخرا عنهم، يعني النجاشي وغيرهم اعتمدوا على بعض تلك الكتب التي كانت موجودة في عهدهم. الآن ندخل مباشرة في أهم الكتب الرجالية. من تلك الكتب كتاب رجال البرقي، طبعا لكن في البداية باعتبار التاريخ يعني أقدم من المؤلفة أقدم من سبقه، وهو أحمد بن محمد بن خالد البرقي الذي هو كتاب هذا الجليل. طبعا حقق أخيرا من قبل جواد القيوم الأصفهاني. لاحظوا هذا الكتاب الشيخ الطوسي عبر عنه بكتاب الطبقات، ولكن هنا يدور كلام هل إن بالفعل رجال البرقي هو نفس كتاب الطبقات أو أنه كتاب آخر؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النجاشي عندما يتعرض لترجمة البرقي في رجاله يقول صنف كتبا منها كتاب المحاسن، كتاب الطبقات، يعني إلى أن يقول كتاب الطبقات، ثم يذكر كتاب أفاضل الأعمال، كتاب خص الأعمال، كتاب المساجد الأربعة، كتاب الرجال. مما يفهم وجود كتابين للبرقي، أحدهما باسم الطبقات والآخر باسم الرجال، كتابين مو كتاب واحد. الشيخ الطوسي في الفهرس ما ذكر إلا فقط كتاب واحد وكتاب رجال البقي لم يذكر كتاب الطبقات، ولكن يفهم من كلام النجاش كما ذكرته أتقن وأضبط في هذا الفن أن للبرقي كتابين وليس كتاب واحد. طبعا مسألة أيضا يشار إليها، وهي أن عادة الشيخ الطوسي والنجاشي دائما إذا مثلا نفترض يريد أن يتكلم لمن صنف كتابا يذكر طريقة إلى الكتاب، أنه هذا الكتاب الآن وصلنا عليه أساس، من يقول أن هذا الكتاب لمؤلفه يقول نعم نقل لي فلان عن فلان عن فلان بالسند عن الكتاب، أن هذا كان له هذا الكتاب وهذا الطريق إلى الكتاب، الآن الموجود هذا الطريق إليه، من يقولون الثقات أن هذا كتابه بالفعل كتاب، فكان لهم هذا الأسلوب قيدا معروف. هنا المسألة مهمة، وهي أن النجاشي والطوسي ما ذكروا طريقهما إلى رجال البرق، ما ذكروا طريقهما، فلا بد حتى نثبت صحة الكتاب، وهو القول بأن هذا الكتاب كان من الكتب ماذا المتواترة أو المعلومة الصدور المطبعين صدور عن مؤلفها بواسطة القراءة أو بواسطة الشهرة التي كانت في تلك الأزمنة، أن هذا كان لهم هذا الكتاب، ولهذا بسبب شهرته ما تطرق إليه النجاشي ولا الطوسي، يعني بسبب اشتهار الكتاب ومعروفيته ما في داعي أن يذكر طريقة إلى مؤلف. أيضا من جملة المسائل المرتبطة بكتاب رجال البرق، وهو أن مؤلف الكتاب من هو، هل هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي أو محمد بن خالد البرقي، أو قيل بأن هل هو أيضا لتأليف غيرهما أيضا شخص ثالث أم لا. العمدة الذي اعتمد حتى الآن يعني من كتبوا في هذا المجال أن الكتاب من تأليف أحمد محمد خالد البرقي. هناك إشكال يترتب على القول بأنه لأحمد محمد خالد البرقي كما هو ذكر من النجاشي الطوسي أنه كان له هذا الكتاب وأنه هو مؤلف الكتاب وأن الموجود هو هذا لأحمد محمد خالد البرقي. يقولون أن في هذا في رجال البرقي يستند إلى كتاب سعد بن عبد الله الأشعري، وأيضا يصرح فيه بسماعه من عبد الله بن جعفر الحميري صاحب كتاب قرب الإسناد، وهذان الشخصان أي الأشعري سعد بن عبد الله الأشعري وعبد الله بن جعفر الحميري كان يرويان عمن عن أحمد محمد بن خالد البرقي، يعني أحمد محمد خالد البرقي شيخهما يعتبر، والمعهود أن من يروي دائما التلميذ يروي عن أستاذه وليس العكس، معهود دائما التلميذ يروي عن أستاذه، فيفترض أن هؤلاء يرويان عن البرقي لا أن البرقي يروي عنهما، فهذا دفع البعض التشكيك بأن هل هذا الكتاب للبرقي أو ليس للبرقي، ولكن هذا الجواب مدفوع كما هو معروف في علم الرجال سواء عند السنة وعند الشيعة، أن كما أن هناك رواية الأصاغر عن الأكابر هناك رواية الأكابر عن الأصاغر، وهذا حاصل، يعني له أمثلة كثيرة في علم الرجال أن الشخص قد يكون شيخ يروي حتى عن من هو أصغر منه باعتبار أن الأصغر منه مثلا امتاز بميزة هذه الرواية ولا يستطيع الأكبر أن يثبتها إلا من خلال رواية التلميذ، أو مثلا في هذا العلم التلميذ متخصص أكثر، فممكن أن دائما يعني يحصل أيضا أقول دائما يحصل أحيانا أن الأكابر يروون عن الأصغر عن من هم أصغر منهم طبقة السن. وخصوصا كما لاحظنا أن النجاشي صرح أنه كان له هذا الكتاب وأن الكتاب متعدد وأن هذا الكتاب على أقل تقدير مشتهر بنسبته إلى مؤلفه. هنا أيضا ملاحظة أخيرة أذكرها، يقولون بأنه ما قيمة جعل رجال البرقي من الأصول الرجالية، البعض يشكك يقول ما له قيمة هذا الكتاب باعتبار أن رجال البرقي الذي هو في الحقيقة طبقات البرق، يعني حين قلنا هذا حين صحيح معروف باسم رجال البرقي، ولكن من يفتح الكتاب يلاحظ أنه مترتب على حسب ترتيب الطبقات، أصحاب النبي أصحاب أمينيين ثم يتدرج هكذا بحسب الطبقات. المهم ما يهم أنه هو مسألة تسمية الكتاب والطبقات أو الرجال، معروف بالرجال، ولكن الأقرب أنه هو كتاب الطبقات، هذا الكتاب الآن المتداول بين الأيدي. ما يهمنا الآن اسم الكتاب ما هو، كتاب معروف نسبته إلى مؤلفه حتى لو اختلف في اسم الكتاب. الإشكال الذي يورد أو النقطة التي تورد هنا بأنه ما قيمة هذا الكتاب مع أن المؤلف دائما يقول أصحاب رسول الله أصحاب النبي، هؤلاء يورد الأسماء فقط، يعني لا يتعرض إلى مسألة هذا الثقة أو غير ثقة. لاحظ شلون؟ فيقول ما قيمة هذا الأصل الرجالي وجعلتوه من الجوامع الرجالية. الجواب عن هذا، أولا ذكرنا سابقا أنه حتى نثبت صحة السند من جملة الأمور الدخيلة في إثبات صحة السند ماذا؟ مسألة الطبقة. فما دام هذا الكتاب يتعرض إلى مسألة الطبقات، إذن من هذه الجهة مفيد بالنسبة إليه. ولكن هناك مسألة أخرى رأيت أن كثيرا غفلوا عنها، يعني حتى من كتبوا عن البرقي غفلوا عنها. في رجال البرقي توجد عدة من ولو قليلة كانت، ولكن فيها توثيقات، فيها توثيقات الآن أتطرق إن شاء الله، فيها توثيقات لجملة من أصحاب الأمة. الآن ولو أن بعض قد موثق من قبل آخرين، ولكن فيها توثيق، فلا يقال أنه عديم الفائدة بالمرة. مثلا في عبيد الله بن علي الحلبي ذكر أنه ثقة صحيح، في ترجمة الفضل البغباغ ذكر أنه ثقة، في ترجمة إبراهيم بن إسحاق بن أزور ذكر أنه شيخ لا بأس به. هذا نوع من التوثيقات. أيضا يحضرني بأنه في ترجمة داود بن أبي يزيد هكذا ذكر أنه صادق اللهجة. الآن يبحث الآن مدى دلالة هذه الكلمة، ولكن فيها على كل حال يعني قد يقال بأن هذه الكلمة في عفوا داود بن أبي زيد في ترجمة أصحاب الإمام الهادي يقول عنه معروف بصدق اللهجة، معروف بصدق اللهجة. فيبحث أن الآن هذه الكلمة إلى أي حد تدل على مسألة التوثيق أو الحسن. ثم أيضا بالإضافة إلى ذلك، هو البرقي عندما تعرض إلى أصحاب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ذكر ومن أصحاب أمير المؤمنين ذكر من أصحاب رسول الله الأصحاب ثم الأصفياء ثم الأولياء ثم شرطة الخميس. من الأصفياء من أصحاب النبي عليه السلام ذكر تقريبا ما يعد 13 شخص. فهذه كلمة الأصفياء كثير من علماء يسمون الأصفياء يدل على قد أنها كان من المقربين ومن البارزين، فيدل على حسن، فهذا في نوع من التوثيق، والمدح على أقل تقدير في نوع من الدلالة على المدح، فلا يقال بأن مثلا لا توجد فيها أي دلالة. ذكر أيضا من أولياء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام تقريبا الآن الأعلم الأزدي 1 2 3 4 5 6 7 8 أشخاص ذكرهم. من خواص أصحاب الإمام عليه السلام ذكر أيضا جملة تقريبا عدد لا بأس به، الآن مسجل عن من الكتاب هذا المحقق نسخة يعني الرقم 28 إلى رقم 46 حتى أنه في إلى رقم 47 عفوا، ذكر مجموعة ذكر من خواص، و كثير من الرجالين يكون من الخواص تدل على الحسن، ان هذا الراوي يكون راوي على الاقل ممدوح وبالتالي تقبل الروايه، مع انه في رقم 46 عندما تعرض من خواص اصحاب النبي عليه السلام ايضا يشير اشاره يقول ابو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي وبعض الرواة قال يطعن فيه، وبعض الرواة يطعن فيه اي في هذا السلمي، يعني يوجد طعن أيضا في نوع من عرض الرأي على كل حال، يعني لا يخلو الكتاب من فائدة.
ومن قال أن الكتاب يعني
ليس فيه فائدة ومفروض ما يعد من الأصول الرجالي، هذا الكلام غير صحيح. هذا بالنسبة إلى الكتاب الأول الجاري البقي. الكتاب الثاني رجال الكشف، واسمه محمد بن عمر بن عبد العزيز، طبعا مدح بمسألة أنه جلالة القدر، أنه كان بصيرا بالرجال والأخبار، وأنه كان مستقيم يعني استقام مذهب ولو كان أصلا عامي ولكن تغير. ثم ذكر أنه روى كثيرا عن الضعفاء، هذا المطعن الذي ذكر فيه أنه روى كثيرا عن الضعفاء. وأيضا هناك نقطة أخرى في هذا الكتاب ذكرها النجاشي، أنه في كتابي أغلاط كثيرة. هل يشكل هذان المطعنان تنقيص من قيمة الكتاب أو من قيمة المؤلف؟ واضح أن الرواية عن الضعفاء، بل حتى كثرة الرواية عن الضعفاء، لا توجب إسقاط مثل رواية أي شخص ثاني، وهذا واقع حتى عند أهل السنة، يعني مو خاصة بالشيعة تلتفت إليها. إذا واحد أكثر من الرواية عن ضعفاء، روايته عن ضعفاء لا تقبل، يدقق في أن الذي روى عن ثقة وليس بثقة. أما أن نسقط قيمة الرواية التي يرويها عن الثقة لأنه كان يروي عن ضعفاء، هذا لا يوجب إسقاط قيمة المؤلف وروايته. ومسألة وجود الأغلاط الكثيرة أيضا، هذه مسألة لا يخلو منها شخص، وقل ما يخلو منها شخص، يعني تقول حتى لو ذكرنا أغلاط كثيرة في موارد الخطأ والغلط لا تقبل روايته. ومو معلومة أنه الآن مقصودة من الأغلاط الكثيرة ما هو، يعني لهذه الجملة التي ذكرها النجاشي أن في كتاب أغلاط كثيرة، ما هي المقصود من هذه الأغلاط الكثيرة؟ هل الأغلاط الكثيرة في مسألة التوثيق والمدح، أو أنه مثلا أحيانا نفترض على سبيل المثال يورد شخص أنه أيضا الكشي ترتيب على الطبقات، ماشي على ترتيب الطبقات أصحاب رسول الله ويكتب، قد مثلا يورد شخص من في هذه الطبقة في طبقة أخرى، قد يكون هذا قصد النجاشي، قد يكون قصد في أمور أخرى مثلا مرتبطة بإدراج الكشي، خصوصا كما يقال أن الكشي أورد كثيرا من أصحاب العامة أيضا في كتابه معرفة الرجال، لأنه ما كان مقتصر على الشيعة الإمامية، أيضا ذكر حتى من غير الشيعة الإمامية. فمن الممكن أن الأغلاط الكثيرة كانت في الرجال من غير الشيعة الإمامية، وهذا وارد. فالمقصود غير واضح من كلام النجاشي في تحديد الأغلاط الكثيرة. نعم قال إن في أغلاط كثيرة، على أنه مثل ما ذكرنا على فرض ثبوت هذه الأغلاط الكثيرة ما يسقط اعتبار الكتاب وقيمة الكتاب. بالنسبة إلى اسم الكتاب، بعضهم يقول إنه اسمه اختيار الرجال، البعض يقول اسمه معرفة الرجال، البعض يقول كما ابن الشهراشو في معالم العلماء يقول معرفة الناقلين على أمة الصادقين. هناك قول بأنه اسمه معرفة الناقلين. على كل حال هذه أسماء منقولة لاسم الكتاب. الدارج الآن اختيار معرفة الرجال، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا اختيار معرفة الرجال قد يستشف منا بأنه اسم الكتاب كان معرفة الرجال، والشيخ الطوسي والموجود الآن بين أيدينا في رجال كشي هو ماذا؟ ما اختاره الشيخ الطوسي من ذلك الكتاب، يعني حذف منه بعض الأمور ولعل يعني لا يستبعد ان يكون الذي حدثكم يرتبط برجال عامه وجعلوا خاصا برجال الشعر الاماميه. فاختار منه الشيخ الطوسي قسم من التراجم وادرجها في الكتاب وجعله اختيار معرفه الرجال. فهذا يفيد بان اسم الكتاب اسمه معرفه الرجال. هنا نقطة أيضا لابد أن نشير إليها. يستفاد من كلام المامطاني في تنقيح المقال أن الرجال الكشي كان موجود حتى إلى زمن السيد أحمد بن طاووس، حيث أنه يقول هناك أن ينقل المامطاني أنه كان هذا الكتاب موجودا عنده ولكن أصابه تلف في جملة من المواضع، وبعد ذلك صاحب المعالم تصدى لجمع ما أمكن ما كان موجودا من السيد أحمد بن طاووس وماذا جمعوا في كتاب التحرير الطاووس، يعني ما كان موجودا من الكشي قسم من المعلومات أدرجها في كتاب ماذا؟ التحرير الطاووس، وسمى هذا فيما ارتبط به هذه النقطة. بالنسبة إلى طريقة الكشي في هذا الكتاب، يذكر الكشي، هذه نقطة مهمة بالنسبة لرجال الكشي، وهو أن الكشي يتعرض إلى الرواة الذين ورد في حقهم ماذا؟ ورد رواية ورد في حقهم شيء من المعصوم، ورد في حق شيء من المعصوم يورد، يعني كل ما يرتبط بالأسانيد المتصلة عن المعصوم حول الرواة. ولهذا لاحظ كل ما فيه مدح كل ما فيه ذم، ومن هذه الجهة الكتاب يأخذ قيمة يعني مهمة جدا، وهو مسألة أن موقف المعصوم مباشرة من الراوي، وهذه أعلى الدرجات يعني بالنسبة إلى التوثيق أو التضعيف، واضح النص أحد المعصومين بعد من أهم التوثيقات والتضعيفات في هذا الكتاب عندنا رجال. في فائدة أخرى أيضا يجدها المتبع في رجال كشي لا يجدها في أي كتاب آخر، مسألة أن جلالة قدر مو فقط مسألة توثيق، يعني فيها بعض الروايات تتحدث عن المعصوم عليه الصلاة والسلام ماذا كان موقفه من يوسف عبد الرحمن، كان يقربه يقول هذا مثلا كسلمان في زمان على سبيل المثال، هذا الراوي كان الإمام يعطيه بعض الأسرار الخاصة، فهذا يفيد هذه الروايات الواردة حول تراجم بعض الرواة تفيد أحيانا في فهم بعض التضعيفات الواردة في حق بعض الرواة، مثلا هذا الراوي ضعف لأنه كان يقول مثلا بآراء معينة. شوف في رجال الكشي يشرح أن الإمام المعصوم عليه السلام كان يخصه بأسرار بعض الناس ما كان يتحمله، فنشأ التضعيف مع أن كان من خواص الإمام، مثلا في جابر بن يزيد الجعفري على سبيل المثال، هذه ما تجدها في تراجم أخرى التي وين؟ في رجال الكشي. الخصوصيات، هذه خصوصيات الرواة، أنه كان موضوع سر الإمام أو منزلته، يعني منزلته، هذه كلها موجودة في رجال الكشي لا تجدها في كتب أخرى. الكتب الأخرى عادة تستفي أنه هذا كان له مؤلفات ولم تكن له مؤلفات، ثقة وليس بثقة، دائما في بعد الفضائل الراوي ومنزلته عند المعصوم هذه قلما يتعرضون لها، دائما التركيز على مسألة أنه مثلا صاحب مصنفات الأصول وكان ثقة مثلا في الحديث، وفي هذا الباب أكثر تركيز كتب أخرى بخلاف رجال الكشي. الكتاب الثالث رجال النجاشي، في خصوص هذا الكتاب النجاشي متوفى سنة 450، الشيخ الطوسي 460، في خصوص هذا الكتاب، هل ما هو اسمه أولا؟ هل اسمه الرجال أو الفهرس؟ البعض يعبر عنه بالفهرس والبعض عنه يعبر عنه بالرجال. طبعا من عبر عنه بالفهرس السبب في ذلك أنه دائما الفهرس يهتم بتسمية كتب المصنفات، فالشيخ النجاشي يقول بأنه كان في صدد جمع أسامي مصنفي الشيعة، ما كان له كتاب أو تصنيف أو أصل، سيأتي إن شاء الله مسألة هذه التسميات أنه مثلا أصل أو الكتاب هل هناك فروق بينه ولا يأتي الكلام عن الأحد. فكان في هذا الصدد، ولهذا سمي الكتاب البعض يسميه بالفهرس لا يسميه بالرجال، ومن سماه بالرجال باعتبار أن النجاشي تعرض لحال عدد من الرواة بالجرح والتعديل، ولو لم يكن هذا غرضه من تأليف الكتاب، ويصرح النجاشي بأن غرضه من تأليف الكتاب مسألة ذكر المصنفين من الشيعة، ولكن استطرادا أحيانا نذكر من ورد في حقهم ذنب، أو مثلا هو يذكر أن هذا ثقة أو ضعيف إلى آخره، يعني يبدي رأي أيضا في تراجم عدد غير قليل يعني من الرواة. ومن هذه الجهة ومن هذا الجهة يسمى برجال النجاشي لاحتواء جانب التوثيق والتضعيف. ميزة رجال النجاشي أن النجاشي كان ضليعا في فنه، وامتاز بأنه كان بصيرا، شدة الضبط والإتقان، جملة الخصائص التي ذكرت مثلا حول النجاشي أنه كان مختصا بذكر الشيعة الاثنى عشرية، ما يتعرض لحال غير الشيعة الاثنى عشرية، وإذا تعرض لغير الاثنى عشر ينبه أن هذا كان مثلا زيدي المذهب كان كذا، يعني يتعرض إلى مذهبه. نادرا ما لا يذكر المذهب الراوي إذا لم يكن من الاثنى عشر، يعني كان من الشيعة ويذكر الاثنى عشر، مثلا في ترجمة عبد الله بن بكير قد يكون السبب في هذا أنه كان مثلا من أصحاب الإجماع. سر تأليفه لهذا الكتاب يقول النجاشي لماذا ألف هذا الكتاب، ولهذا قلت لكم اختلف في تسمية الكتاب أنه هل هو الفهرس أو الرجال. يقول بأنه يقول أنه وقفت على ما ذكره السيد الشريف من تعيير قوم مخالفين، أنه لا سلف لكم ولا مصنف، ما عندكم شيء في مجال التصنيف، وهذا قول من لا علم له بالناس ولا وقف على أخبارهم ولا عرف منازلهم وتاريخ أخبار أهل العلم ولا لقي أحد فيعرف منه. ثم يقول ولا حجة علينا لمن لا يعلم ولا يعرف، يعني اللي ما يعرف ما يعرف ولا يعني مو حجة علينا، اللي هو عنده علم هو حج كلامه قوله حجة، ولكن نقول نحن لدينا العلم ونثبت أن الشيعة كان لهم في هذا الباع التصنيف مؤلفات كثيرة. وأيضا يصرح بأنه عندما يتكلم ويذكر أصحاب الشيعة الإيمانية، طبعا يقول أنا ما استقصد كلهم، يصرح بهذا المعنى، يقول أن عندما أتعرف أن هذا الشخص فلان عنده كتاب أو كتب أقتصر بذكر طريق واحد إلى أصحاب هذه الكتب، مثل ما ذكرنا حتى يثبت نسبة الكتاب إلى مؤلفه يحتاج إلى طريق، ان هذا الكتاب وصلني عن فلان عن فلان عن فلان، لان الان مو معاصر المؤلف حتى يقول هذا له هذه الكتب، يعني هذا المؤلف من اصحاب الائمه فيها كان قبله بقرن قرن ونصف، فما الدليل ان موجود الان بين ايدي الناس ونفس كتاب المؤلف، فيحتاج الى طريق. فيقول انا دائما اذكر اتعرض لسند واحد فقط، يستشف من كلام انه كان لديه عده اسانيد الى كتب اصحاب العلم، ولكن تعرض لها وحتى يقول باب التسهيل والاختصار. أنا من باب التسهيل والاختصار أذكر أن الشخص الفلاني كان له، ولهذا هذه نقطة مهمة يستفيد منها بعض علماء، وهي أنه حتى لو فرض ثبت أن الطريق الذي تعرض إليه النجاشي في كتابه كان ضعيف السند، هذا لا يعني أن الكتاب الذي وصل النجاشي لم يكن معتبرا. النجاشي فقط قال من باب أنه من باب التسهيل، يعني استفاد أن هذا الكتاب كانت نسبته ثابتة، كتب هذا نسبته ثابتة إلى مؤلفة عند النجاشي، ولكن من باب أنه يقول درجة العادة إلى ذكر الطريق إلى الكتاب، وأنا أذكر طريق، أذكر طريق حتى لا يكثر طرق، يقول وذكرت لكل رجل طريقا واحدا حتى لا يكثر طرق، يخرج عن الغرض. أنا مو غرضي أتعرض إلى طرق طرقي إلى أصحاب هذه المؤلفات، فقط كان غرضي دفع تهمة أن الشيعة ليس لهم مصنف، يقول لهم مصنف ولكل واحد هذا الطريق واحد. لاحظوا شلون؟ فمن هذه الجهة يستفاد البعض، يستفيد أن الكتب كانت ثابتة النسبة. نقطة أخرى بالنسبة إلى رجال النجاشي وخواص النجاشي، تذكر أنه كان ضليعا في هذا الفن، يعني ضليعا في هذا الفن على أساس؟ يقول كان متخصص بهذا المجال، لم تكن له مؤلفات كثيرة في مجالات أخرى، وكان مهتم في علم الرجال دائما. الذي يتخصص في علم يعني في الغالب على أقل تقدير نقول يكون تركيز أكثر، يكون إتقان أكثر، ضبط أكثر من الآخرين الذين مثلا لديهم اهتمامات في أكثر من علم، مثلا الشيخ الطوسي مثلا كان له علم الكلام بالفقه وفي علم الرجال، فهذا متخصص. ويلاحظ الدقة الموجودة أيضا عند النجاشي عندما واحد يراجع مثلا كتابة، يلاحظ مثلا لديه دقة أن هذا الشخص ينتمي إلى القبيلة الفلانية، جد ما أدري كذا، جد المخامس السادس من جهة الأم، يذكر دائما. تلاحظون مثلا تراجم عدة من الرواة يتعرض حتى من جهة الجد من طرف الأم، فنبين أنه كان لديه إلمام ما تجده في كتب أخرى، ما تجده في رجال الشيخ الطوسي، فبين أن هذا المؤلف كان عنده إلمام. قد لا تكون هذه الجهات مؤثرة في مسألة إثبات الوثاقة، لا أتكلم عن مسألة إثبات الوثاقة، ولكن أقول أن هذا يكشف أن هذا كان معرفته في هذا الباب أكثر، يعني معرفة أحوال الرواة والدقة في هذا الباب أكثر. أيضا من جملة ميزة رجال النجاشي أنه تأخر زمن تأليف رجاله عن زمان تأليف الشيخ. الشيخ لديه كتابين، الرجال والفرد، والشيخ النجاشي تأخر عن تأليف كتاب الشيخ، كتب الشيخ. فمع أنه أكبر سنن كما ذكرنا، يعني إن قلنا النجاشي 54-64 متوفي، أقدم ممارسة، وهذا يقتضي يعني باعتبار أن التأليف كان متأخر يقتضي أن يكون الشيخ الطوسي مطلع على، عفوا النجاشي مطلع على كتب الشيخ الطوسي باعتبار تأخير التأليف، يعني مقتضى بحسب العادة، وكان معاصر له، كان معاصر لذات مؤلف يقتضي أنه مطلع. ولهذا لاحظون مثلا عندما تلاحظون فهرس الشيخ الطوسي، لاحظون هناك عبارات متقاربة ما بين موجود في فهرس الشيخ الطوسي وبين موجود في رجال النجاشي، مع وجود إضافات في رجال النجاشي. لاحظوا شلون؟ فيستفاد أن هذا كان مطلع على علم غيره وعنده أيضا معلومات زائدة. لاحظوا شلون؟ هذا طبعا أنا أقول لكم هذه أمور عامة، إذا نريد نذكر شواهد يطول الكلام، ولكن إن شاء الله بالممارسة وبالاطلاع يعني اكتشف هذا المعنى. أيضا من جملة الأمور التي تذكر في كميزة للنجاشي أن النجاشي كان كوفيا من وجوه الكوفة، وقسم كثير من الرواة كانوا من من الكوفة، فهذا يعطيه ميزة أكثر للنجاشي. وأيضا من جملة الخصائص أن النجاشي قد صاحب جملة من مهارة هذا الفن، يعني قعد معهم وسمع منهم، مثل أحمد بن حسين الغضائري والشيرازي وأحمد محمد الجندي أبو الفرج الكاتب وآخرين، فهذه أعطته ماذا؟ رصيد أكبر في هذا الفن وفي هذا العلم. اكتفي بهذا المقدار، إن شاء الله بقية الأصول الرجالية ننهيها في الدرس القادم. صلى الله عليه وسلم.